بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الثاني الذي ذكره، أو الثالث الذي ذكره المرزا، لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقال بأن هذه القاعدة مرجعها إلى أنه يقبح العقاب في مورد لا مقتضي للتحرك، فإنه مع عدم وجود المقتضي للتحرك لا معنى لعقوبة من لم يتحرك، ولو عاقباه فإنه قبيح غير صحيح. في مقابل هذا البيان، لكي يتضح الجواب عنه، نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة مؤداها أن المقتضيات للحركة ولتحرك الإنسان تنقسم إلى قسمين: مقتضيات طبيعية تتفق مع الأغراض الشخصية للإنسان، ومقتضيات عقلية. أما القسم الأول من المقتضي للتحرك فهي تلك الأمور التي تنسجم مع طبيعة الإنسان، مع احتياجات الإنسان. الإنسان يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى اللباس، يحتاج إلى المكان، يحتاج هذه الاحتياجات الطبيعية الموجودة عند كل إنسان متعارف. من الواضح أن هذه المقتضيات تقتضيها مجموعة من الكمالات التي توجد عند الإنسان، فإنه بمقتضى قواه الحسية يقتضي بعض الأمور، وبمقتضى قواه الوجدانية الداخلية يقتضي بعض الأمور، وهكذا. القسم الثاني من المقتضيات هي التي يكون الملاك في التحريك فيها هو العقل العملي بالإنبغاء وعدم الإنبغاء. يعني لو ترك الإنسان وطبعه الأولي لعله لا يتحرك، ولكن العقل هنا، أي العقل العملي الحاكم بالإنبغاء وعدم الإنبغاء، هو الذي يقول له تحرك أو لا تتحرك، ينبغي الحركة أو لا تنبغي الحركة. والفارق الأساس بين هذين السنخين من المقتضيات للتحريك أن الحد الأوسط في النوع الأول من المقتضيات هو ما يشخصه الإنسان أنه كمال له. إذا شخص الإنسان أن هذا الشيء كمال له سوف يتحرك لتحصيله، وإذا شخص أن هذا الشيء نقص بالنسبة إليه سوف ينفر منه ويحاول أن يفر منه. فالملاك في هذه المقتضيات إنما هو ماذا؟ إنما هو ما يشخصه المكلف، ما هو ملائم له وما هو منافر له. أما بخلافه عندما نأتي إلى الملاك أو إلى الحد الأوسط في القسم الثاني، فإن الحد الأوسط له هو إدراك العقل أنه ينبغي أو لا ينبغي، وفي موارد الإنبغاء أعم من أن يكون مطلوبا له بحسب القسم الأول من المقتضيات أو ليس مطلوبا له. في القسم الأول من المقتضيات، الإنسان لا يتحرك إلا إذا كان الشيء ماذا؟ مرغوبا عنده، يريد تحصيله لأنه يعتقد أنه كماله فيه. أما في القسم الثاني لا، ليس الأمر كذلك، فإن العقل يقول له ينبغي أن تتحرك، سواء كان تشخيصك أنه مرغوب فيه أو أنه غير مرغوب فيه. والقسم الثاني مصادقه كثيرة، كل الأحكام الشرعية من هذا القبيل، فإن الأحكام الشرعية ليست بالضرورة تكون منسجمة مع أغراض الإنسان الشخصية، بل في كثير من الأحيان لا تنسجم مع أغراضه الشخصية. الجهاد في سبيل الله، الصوم، إعطاء الأموال، الحقوق المالية، هذه على مقتضى طبع الإنسان أو على خلاف مقتضى طبع الإنسان، أداء الواجبات الشرعية. من هنا تجدون أنه سميت هذه الأمور في الشريعة، سميت بالتكليف والتكاليف، لأن فيها كلفة على الإنسان. نعم، ذاك الأوحدي الذي يعتبر ذلك ليس كلفة، بل يكون منسجما مع طبعه ومع مزاجه، ذاك الأوحدي من أهل الله ومن أولياء الله. ولكن عموما هذا القسم الثاني من الملاكات قد تكون منسجمة وقد لا تكون. إذن الحد الأوسط في تحريك الإنسان فيها ليس موافقتها للطبع أو مخالفتها للطبع، الحد الأوسط في التحريك فيها هو ماذا؟ هو حكم العقل بالإنبغاء، إنبغاء الحركة، وحكم العقل بعدم إنبغاء ماذا؟ الحركة. بناء على هذا الفارق بين هذين القسمين من المقتضيات، يتضح لنا بأن القسم الأول من المقتضيات تحرك الإنسان سواء كان مؤمنا بالحسن والقبح العقلي أو لم يكن مؤمنا بهما كما ذهبت إليه بعض الاتجاهات. لماذا؟ باعتبار أنه لا علاقة لها بمسألة الحسن، العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح، وإنما هي مرتبطة بما يشخصه الإنسان أنه ملائم له أو غير ملائم له. أما في القسم الثاني من المقتضيات فإنها إنما تحرك إذا آمن الإنسان بماذا؟ بحسن العدل وقبح الظلم، يعني آمن بالحسن والقبح العقلي، وإلا إذا لم يؤمن لا معنى لأن يقال له أن العقل العملي يقول ينبغي هنا ولا ينبغي، هو لا يوجد عنده أحكام للعقل العملي مستقلة عن أحكام ماذا؟ عن أحكام الشارع، بل يرى أن الحسن ما حسنه الشارع، وأن القبيح ما قبحه الشارع، وإلا في نفسه لا فرق بينهما. إذن بناء على هذا يتضح بأن القسم الأول من المقتضيات تحرك الإنسان سواء آمن بنظرية الحسن والقبح العقلي أو لم يؤمن. أما القسم الثاني من المقتضيات فإنها لا تحرك إلا إذا آمن الإنسان بالحسن والقبح العقلي. هذا بحث آخر، مو بحثنا الآن. الآن بحث في الدليل العقلي طرحناه مفصلا، أنه يوجد عندنا حسن وقبح عقلي أو لا يوجد، هذا مربوط بالجزء الأول. لا، هنا الجواب مشروط جزما مولانا. قلت لك هذا بحث موكول إلى هناك، وهو أنه هذا ينبغي ولا ينبغي، إذا ما إلى استقلالية إذن لماذا يتحرك؟ نعم، لا بد للأشاعرة أن يوجهوا على أي أساس يطيعون الشارع، ذاك بحث تقدم في الدليل العقلي. إذن هذه الأقسام، لما أنتم لو تلتفتون إلى نكتة المطلب اطمئنوا، بعض الإشكالات أصلا ما تأتي على ذهنكم. أنا دا أقول ملاك القسم الثاني هو الإدراك العقلي. من لا يؤمن بالإدراك العقلي لا يوجد عنده هذا الملاك. أقول ملاكه فرض تقسيمي، أن ملاك القسم الأول هو ماذا؟ هو الأغراض الشخصية. ملاك القسم الثاني هو ماذا؟ هو الإدراك العقلي. ومن لا يؤمن أن العقل له مثل هذا الإدراك ومثل هذه الأحكام، وهذه المقتضيات لا توجد، ستقول له لي وجدانا يعمل خارجا. أقول خب نسأله لماذا أنت تعمل خارج؟ هذا من قبيل الإنسان الذي لا يؤمن بالواقع الخارجي، ولكن إذا وجد سيارة مولانا يفر منها. نسأله خب أنت الذي لا ترى يوجد واقع خارجي، من ماذا تفر؟ هذاك بحث آخر. يعني نسأله لماذا تفعل، مع أن مبناك النظري، شوفوا شيخنا، حاولوا بالضرورة تدققون في المطالب، لأنه إحنا بحثنا مو في ممارسة الإنسان. قد الإنسان في الممارسات مالته يقول أنا دا أخطأ، هذا اشتباه دا أسوي، وإلا الصحيح أنه ينبغي أن لا أتحرك. البحث مو أنه في الممارسة الخارجية لماذا يفعل ذلك، البحث أن ملاك هذا التحريك ما هو؟ ملاكه هو الدليل العقلي على أي لحظة. إذا اتضح الفرق بين هذين القسمين من المقتضيات، يأتي هذا التساؤل. خلوا ذهنكم جيدا يمي، يأتي هذا التساؤل، وهو أن القسم الأول من المقتضيات التي يكون الملاك فيها هو الأغراض الشخصية، وأن الذي يحرك المكلف والإنسان بإزاء تحصيل تلك الأغراض، هل السؤال المطروح، هل الذي يحرك الإنسان لتحصيل أغراضه الشخصية لابد أن يكون تشخيص ذلك الملاك والغرض بنحو العلم والجازم؟ فإذا كان بنحو الشك لا يتحرك، أو أنه الذي يحركه أعم من أن يكون غرضا وصل إلى مستوى العلم أو لم يصل إلى مستوى ماذا؟ إلى مستوى العلم، أي منهما؟ الجواب أنها أن هذا التحرك تابع لمقدار قوة ذلك الغرض وأهمية ذلك الغرض. فكلما كان ذلك الغرض الذي الغرض الشخصي كان أهم بالنسبة إلى الإنسان، فاحتمال تحقيق الغرض يحرك الإنسان أو لا يحركه؟ نعم يحركه. وكلما كان أضعف فإنه لا يحركه. هذه نقطة مهمة، التفتوا جيدا. يعني الإنسان الآن عطشان، تارة أن عطشه إلى درجة أنه لو لم يشرب إلى نصف ساعة بعد يهلك من شدة العطش. فهنا لكي يتحرك لتحصيل الماء لابد أن يجزم بوجود الماء في النقطة أليف، أو لو كان عنده احتمال ولو 10% أن الماء موجود يحركه أيضا، أي منهما؟ ها؟ أما إذا لا كان، لا صيف حار والآن محتاج إلى الماء، ولكنه يستطيع أن يصبر 5 ساعات، وقال له احتمالا إذا تذهب إلى هنا تجد ماء، يقول لا ماكو ضرورة. نعم إذا قيل له الماء موجود هنا في اليمين يذهب ليشربه، ولكن الآن احتمال وجود الماء يحركه أو لا يحركه؟ لا يحركه. وأساسا خلوا ذهنكم عند هذه النقطة حتى لا يصير خلط في جملة من الأحيان بين هذه المسائل. وأساسا عموما تحصيل أغراضنا الشخصية عموما قائمة على أساس الاحتمال لا على أساس الجزم. التاجر الذي يدخل في عملية تجارية دائما يجزم أنه يربح، ها؟ ولو كان يتوقف حتى يحصل له الجزم بالربح فيدخل في العملية التجارية، أساسا كان يدخل أحد يدخل عملية تجارية أو لا يدخل؟ لا يدخل إلا نادرا. أساسا جنابك عندما تأتي إلى هنا وتدرس وتكتب وتحقق وتذهب وتأتي، يقينا تعلم بأنك سوف تكون عالما مرجعا بعد ذلك؟ لا. احتمال هذا يحركك ماذا؟ خارجك. وهكذا في كل حياتك، في كل حياتك أنت لو تدقق تجد بأنه المصالح والمفاسد والأغراض الشخصية التي تقوم عليها إنما تحرك الإنسان ماذا؟ ها؟ مو بالضرورة أن تكون على مستوى العلم وعلى مستوى ماذا؟ اليقين، بل يكفي فيها الظن والشك، بل بعض الأحيان يكفي فيها ماذا؟ الوهم، ما لم يقطع الإنسان بالعدم، ما لم تكن هناك غفلة تامة فإنه يتحرك بإزائها. إذن في الأغراض الشخصية نحن نقول أنه المقتضي للحركة لابد أن يكون موجودا لكي يتحرك، ولكن هذا المقتضي هل لابد أن يصل إلى درجة اليقين أو في بعض الأحيان يكفي فيه عدم ماذا؟ عدم حصول الجزم واليقين. وجدانا واضح بأنه ليس المراد الوصول إلى درجة ماذا؟ اليقين. تعالوا معنا إلى الأغراض، القسم الثاني من الأغراض نطرح فيها هذا السؤال، وهو أنه عندما نقول أن الغرض من أن هذه القسم الثاني من المقتضيات إنما تكون سببا لتحريك الإنسان بالملاك العقلي، فهنا نطرح السؤال السابق، هل لابد أن يحصل للإنسان جزم أو يكفي الاحتمال أيضا؟ أي منهما؟ الجواب خلوا ذهنكم يم. الجواب نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ قلنا أن إدراك حق الطاعة من مدركات العقل العملي، أن إدراك حق الطاعة وأن المولى له حق الطاعة هذه من مدركات من؟ من مدركات العقل العملي. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن العقل العملي هنا هل يقول ينبغي التحرك أو لا يقول ينبغي التحرك إلا إذا حصل الجزم؟ أي منهما؟ التفت إلى السؤال، هل العقل العملي بعد أن ثبت أن ملاك حق الطاعة هو إدراك العقل العملي، هل العقل العملي يقول ينبغي التحرك في هذا السنخ من الأغراض مطلقا سواء كان هناك علم أو لم يكن، أو يقول لا ينبغي التحرك إذا كان هناك ماذا؟ علم. الجواب هذا لابد أن نرجع فيه إلى ما يدركه هذا العقل العملي من حق الطاعة، فإن كان يدرك أن المولى سنخ مولى تجب طاعته حتى فيما لم يعلم، يعني في الشك والظن، فهنا يوجد مقتضٍ للحركة أو لا يوجد مقتضٍ للحركة في فرض الشك؟ يوجد مقتضٍ للحركة. وإن كان حق الطاعة للمولى بنحو لا يدرك العاقل ضرورة التحرك في مورد الشك، فهنا العقل العملي يقول ينبغي التحرك في مورد عدم العلم أو لا ينبغي، يقول لا ينبغي. إذن أصل القضية في القسم الثاني يرجع إلى تشخيص ماذا؟ تشخيص دائرة حق الطاعة للمولى. فإن كان حق الطاعة للمولى وسيعا فهذا الملاك موجود حتى في فرض ماذا؟ الشك. وإن لم تكن وسيعة بل ضيقة كما قلنا في الموالي العرفية والعقلائية، فبطبيعة الحال أنه يقتصر فيه ماذا؟ على القدر المتيقن. وبعبارة أخرى نحن مع المرزاة نقول أنه يقبح العقاب في مورد لا مقتضي فيه للتحرك، ولكن هذه الكبرى تامة، الحق مع المرزاة. ولكن السؤال مع وجود الشك في التكليف هل يوجد مقتضي أو لا يوجد المقتضي؟ ها؟ الصغرى هذه مو الكبرى. هنا نقول إن كانت دائرة حق الطاعة واسعة يوجد المقتضي، ومخالفة مثل هذا التكليف والمعاقبة عليه عقوبة على ما لا مقتضي له، لا عقوبة على ما له الاقتضاء، عقوبة على ما له الاقتضاء. إذن ليس البحث في الكبرى، الكبرى تامة، وهو أنه لا إشكالة، لا إشكالة. بعبارة أوضح أريد أتكلم، المرزا رحمة الله تعالى عليه عندما يقول يقبح العقاب في مورد لا مقتضي للحركة، مراده القسم الأول من الأغراض، يعني الأغراض الشخصية. فالجواب أنه لا يقبح، بل يصح حتى لو لم يكن مقتضي للحركة. كيف؟ الآن نسأل، العاصي عندما يخالف التكاليف الإلهية يوجد عنده مقتضي من القسم الأول أو لا يوجد عنده مقتضي من القسم الأول؟ لا يوجد من القسم الأول، أغراض شخصية ينسجم مع طبعه أو لا ينسجم مع طبعه. يعصي، يعني عندما لا يصلي الصلاة مقتضى طبعه لو خلاف طبعه، خلاف طبعه. والمرزا ماذا يقول؟ يقول يقبح العقاب فيما لا مقتضية. فإذا فسرنا المقتضي بنحو الأغراض الشخصية، إذن عندما ترك الصلاة يوجد مقتضي أو لا مقتضية؟ لا مقتضية، يقبح عقابه أو لا يقبح؟ ها؟ على مبنى المرزا؟ خلوا ذهنكم رجاءنا، أريد هالشكل لا تجاوبون أخر، من تجاوبون هالشكل؟ شوفوا المولى أو المرزا عندما يقول يقبح العقاب على أمر لا مقتضي فيه للتحريك، الآن نفترض أن مراده لا مقتضية يعني في القسم الأول من المقتضيات، يعني الأغراض ماذا؟ الشخصية. الآن لو فرضنا أن الإنسان كلف بالجهاد وعصى، هذا يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ ها؟ على القاعدة يستحق العقوبة لأنه عصى الله، ولكن على البيان الذي بينه المرزا لا يستحق العقوبة. لماذا؟ لأنه هنا يوجد عنده مقتضي للحركة أو لا يوجد عنده مقتضي للحركة؟ لا يوجد، لأننا فسرنا مقتضي الحركة أن يكون منسجما مع الأغراض الشخصية، والجهاد منسجم أو ليس بمنسجم. إذن قولك يقبح العقاب في مورد لا مقتضي للحركة هذا منقوض ماذا؟ إذا كان مرادك الاقتضاء بمعنى الأغراض الشخصية، يعني القسم الأول، منقوض أي بهذا المورد. وإن كان مرادك لا ليقبح العقاب، وجزما ليس مراد المرزا هذا القسم من الأغراض الشخصية من المقتضيات، وإنما مراده ماذا؟ القسم الثاني. وإن كان مرادك أنه يقبح العقاب في مورد لا مقتضي للتحرك، يعني لا مقتضية بملاك الإدراك العقلي الذي هو القسم الثاني من المقتضيات. فالجواب أن الكبرى ماذا؟ تامة. نحن أيضا نقول في مورد لا يوجد مقتض للحركة لا معنى أن يعاقب المولى على عدم ماذا؟ التحرك. ولكن كلامنا مع المرزا أنه مع وصول التكليف احتمالا لا جزما، مع وصول التكليف احتمالا يوجد مقتض للحركة أو لا يوجد مقتض للحركة؟ أنت ماذا تقول؟ تقول لا يوجد. أنا أقول ماذا؟ يوجد. أنت مصادرة على المطلوب، أنا مصادرة على المطلوب. أنت وجدانك يقول لا يوجد، أنا أقول ماذا؟ يوجد. على أي أساس قلت لا يوجد؟ لأنك افترضت في الرتبة السابقة أن حق الطاعة للمولى مختص بموارد ماذا؟ بموارد المعلوم. وأنا وجداني يقول أن حق الطاعة للمولى مختص بذاك المورد أو غير مختص به؟ غير مختص. إذا رجعت القضية من إلى ذاك الأمر الوجداني، أن دائرة حق الطاعة، هذا الذي قلنا للإخوة في أول الأبحاث، أن الأعلام ميزوا بين مسألتين، بين مسألة حق الطاعة الذي اعتبروه مسألة كلامية، وبين مسألة التنجيز والتعذير الذي اعتبروه مسألة ماذا؟ أصولية. وفرضوا أن حق الطاعة أمر واقعي قد نصيبه وقد ماذا؟ وقد نخطئه. ونحن قلنا أن التمييز بين هذين البابين في غير محله، وإنما مرجعهما إلى حقيقة واحدة بالبيان الذي تقدم في محله. إذن على هذا الأساس، هذا البيان مع ظاهر كونه بيانا فنيا صناعيا، إلا أنه يرجع في حقيقته إلى معرفة حق الطاعة للمولى الحقيقي. هل في مورد الشك يوجد، يدرك العقل أنه يوجد مقتض للحركة أو لا يدرك العقل في مورد الشك أنه يوجد مقتض للحركة؟ فإن آمن وجدانكم بأنه لا مقتضي للحركة في مورد وصول الحكم احتمالان، فهنا المعاقبة تكون ماذا؟ قبيحة. وإن آمن وجدانكم أنه لا يوجد مقتض للحركة ولو كان وصول التكليف وصولا احتماليا، فإنه إذا لم يتحرك يقبح عقابه أو لا يقبح؟ لا، لا يقبح، لأن مقتضى الحركة كان موجودا ولو كان وصول التكليف وصولا احتماليا. و لهذا احنا نحمل كلام، احسنتم، احنا نحمل كلام الجواب، احنا نحمل كلام على المثال، ولا مو مقصود ان الممثل ام هذا، ولا قلت بانه اذا كان مقصود الاحتمال الاول لابد أن يلتزم بذلك النقض، أنه في مورد لا مقتضي للحركة يقبح العقاب. هذا معناه أن المكلف إذا عصى الله يوجد مقتضي للحركة له أو لا يوجد عنده مقتضي للحركة؟ لا يوجد عنده مقتضي، لأن المفروض أن المراد من المقتضي القسم الأول، وهذا قطعا مما لا يلتزم به المرزا رحمة الله عليه. إذن مراده القسم الثاني من المقتضيات لا القسم الأول من المقتضيات. جيد، هذا هو البيان الأول الذي أشار إليه المرزا، وهو البيان الذي جاء في كلمات الأعلام، وهو الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وناقشه في تقريري بحثه. ولكن يظهر أن المرزا رحمة الله تعالى عليه له بيان ثان في المقام، ولعله هو مورد قبوله لا هذا البيان الأول، وهو الذي ذكره في فوائد الأصول صفحة 365. في فوائد الأصول المرزا رحمة الله عليه بعد أن ذكر أن البيان في موضوع حكم العاقل مراد به هو عدم الوصول لا عدم الصدور،
أشار إلى هذه النكتة، قال أساسا متى يصح للمولى أن يعاقب العبد على غرض لم يحصله للمولى؟ يقول ارجعوا فيما بينكم وانظروا إلى وجدانكم تجدون بأنه إنما يصح من المولى معاقبة العبد في الأغراض التي ضاعت إذا كان المكلف مقصرا في تفويت تلك الأغراض، أما إذا كان الضياع تلك الأغراض لا من تقصير من؟ من تقصير العبد ومن تقصير المكلف، وإنما كان بسبب أن المولى لم يبين على ما ينبغي، لأنه إحنا نتكلم في الموالي العام من المولى الحقيقي والمولى ماذا؟ العرفي العقلائي. المولى لم يبين كما ينبغي، أو كما في مولانا الحقيقي الشارع بين لنا وذكر وأوصل، ولكن هؤلاء الذين في الوسط أدوا إلى ضياع ماذا؟ إلى ضياع هذه البيانات، وأنهم وقفوا أمام وصول هذه التشريعات إلى ماذا؟ إلى الناس. هذا المكلف يذهب إلى المصادر، يذهب إلى مختلف الطرق، ويجد ويجتهد حتى يجد دليلا على الحكم الشرعي، وبعد الفحص، لأنه لا إشكال ولا شبه عند الجميع ثابت عقليا أنه لا يمكن إجراء البراءة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الفحص. فبعد أن فحص وجد واجتهد فلم يجد، إذن هنا عندما ضاع عليه التكليف وضاع عليه الغرض المولوي وغرض المولى، كان بتقصير منه أو لم يكن بتقصير منه؟ ها؟ لم يكن بتقصير منه. إذن كيف يصح أن العقل يقول يعاقب المولى العبد على فوات غرض لم يكن هو مقصرا ماذا في تحصيل ذلك؟ الله، وهذا بيان أدق من البيان ماذا؟ من البيان السابق. التفتوا إلى عبارته، يقول لأنه لم يحصل تفويت لمراد المولى واقعا بخلاف البيان الغير الواصل، إلا أن هاي عبارته، إلا أن فوات الغرض لم يستند إلى المكلف بعد إعمال وظيفته. المكلف لم يقصر في المقدمات، جد واجتهد وفحص حتى يحصل ماذا؟ غرض المولى. بل فوات الغرض، غرض المولى، إما أن يكون من قبل المولى إذا لم يستوفي مراده ببيان يمكن وصول العبد إليه عادة، إما أن السبب عدم التحصيل وسبب الفوات من هو؟ هو نفس المولى. خب كيف يعقل للعقل أن يقول أن المولى هو سبب في تضييع الغرض وفي فوات الغرض ولكن يعاقب عليه ماذا؟ يعاقب عليه العبد. أيكون هذا معقولا؟ أو وإما أن يكون لبعض الأسباب التي توجب اختفاء مراد المولى عن المكلف. افترضوا أن المولى لم يقصر والعبد أيضا والمكلف لم يقصر، ولكن هناك كانت عوامل أدت إلى ماذا؟ إلى الضياع مثل هذه الأغراض. وعلى كل تقدير لا يستند الفوات إلى العبد، فإذا لم يستند الفوات إلى العبد يمكن أن يعاقب المولى عبده على فوات تكليف لم يكن العبد مقصرا في تحصيله أو لا يمكن؟ يعني إذا عاقب مثل في مثل هذه المورة هل يكون حسنا أو أن يكون ماذا؟ يكون قبيحا، أي منهما؟ واضح هذا البيان؟ كاملا هذا البيان الثاني يختلف عن البيان الأول. جيد، فيما يتعلق بهذا البيان الثاني، خلي أولا أبين لكم لب هذا البيان، لبه قبل أن أجيب عنه. هذا البيان يتعامل مع المولى الحقيقي تعامله مع الموالي غير الحقيقيين أو مع الناس العاديين. أنتم شايفين بأنه إذا كانت لك حقوق ولفلان حقوق ولفلان حقوق وصرت أنا سببا لعدم القدرة على تحصيل تلك الحقوق أو حفظ تلك الحقوق، ففاتت بعض الحقوق بعض حقوقك، متى أنا أكون مسؤولا وأكون ضامنا؟ ها؟ بالتفويت. أما إذا كان السبب فوات ذلك الغرض وذلك الحق، من كان السبب؟ أنت كنت السبب. أنا مسؤول لست مسؤولا؟ ها؟ فلهذا تجدون المغرور يرجع على من غره. أنت المسؤول، أنا شنو علاقتي؟ هاي القاعدة، القاعدة اللي يبينها هذه، وهو أنه يفترض أن هناك حقوق وأغراض للطرف الآخر، ثم يسأل أنه متى أنا أكون مسؤولا أمام حفظ هذه الحقوق. الجواب يقول إذا كنت سببا في تفويت هذه الحقوق والأغراض، أما إذا لم تكن أنت السبب وإنما كان السبب ماذا؟ ها؟ كان السبب إما أنت وإما عامل آخر، فأنا مسؤول أو لست مسؤول. والواقع هذا إلى هنا، هذا لب ماذا؟ لب البيان الثاني للمرزة. السؤال: أن الأغراض التي توجد للأحكام الشرعية والتي على أساسه ننظم حق نظرية حق الطاعة للمولى، وأن العقل يدرك تجب طاعة من؟ طاعة المولى. هل أن هذه الأغراض بالدقة ترجع إلى المولى أو ترجع إلى العبد؟ أي منهما؟ قلنا أن الوجه ده يتعامل ماذا؟ ده يتعامل أنه أنا توجد عندي أغراض وحقوق وأنت توجد عندك ماذا؟ أغراض وحقوق. فإذا فوتت حقوقك وأغراضك متى أكون مسؤولا؟ إذا أنا كنت سبب التفويت. أما إذا لم أكن أنا سبب التفويت فأنا مسؤول أو لست بمسؤول؟ لست بمسؤول. إذن متى يصح هذا البيان الثاني؟ أن نفرض أن لي حقوق وأغراض وأن للمشرع حقوق وماذا؟ وأغراض. عند ذلك أقول إذا لم أحصل أغراض الشارع فعدم التحصيل وفوات تلك الأغراض لم أكن أنا السبب، وإنما من السبب؟ إما نفس الشارع وإما عوامل أخرى. فإذن كيف يصح له أن يعاقبني وأن يحملني المسؤولية وبعد ذلك يعاقبني؟ ومقامنا من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل؟ يعني القياس قياس مع الفارق أو قياس بلا فارق؟ ها؟ هسه هنا أنا أريد لكم دقيقة أن أبين لكم فذلكة نظرية حق الطاعة، لب نظرية حق الطاعة. لأن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ميز بين أغراض تكوينية شخصية وأغراض ماذا؟ ها؟ يدركها العقل العملي. أنا أريد أن أقول هكذا، أن كل هذه الأغراض في حقيقتها أغراض ماذا؟ أغراض شخصية تكوينية، كلها كذلك، خصوصا على مباني العدلية الذي يعتقدون أن الشارع إنما شرع أوجب حرم على أي أساس؟ على أساس المصالح والمفاسد، هذه المصالح والمفاسد التي ترجع إلى المولى، لو المصالح والمفاسد التي ترجع إلى العبد، أي منهما؟ من الواضح بأنه إنما هي راجعة إلى العبد، وإلا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني. إذن إذا آمنتم، إذا كفرتم آمنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إذن الحسن لكم والسيئة ماذا عليكم؟ وبتعبير النبي وبتعبير القرآن الكريم عندما ينقل هذه المقولة العجيبة عن الرسول الأعظم في القرآن عندما يقول في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا أن جميع الأنبياء كانوا يقولون بأنه يقولون بأنه إن أجري إلا على الله إلا رسول الله؟ طبعا في آيات أخرى رسول الله هم يقول، لكن إلا في هذه الآية من سورة الشورى يقول بأنه أريد على رسالتي ماذا؟ ها؟ أجر، وهي المودة في القربة. الجواب يأتي في آية أخرى من القرآن الكريم: وما سألتكم من أجر فهو لكم. أنتوا تتصورون أنا عندما قلت لكم ينبغي أن تحبوا أهل البيت، أن تطيعوا أهل بيتي، يعني أنا أريد أحصل نفعا من ورائكم؟ لا، النفع حقيقة لمن يرجع؟ يرجع إليكم. كذلك في المقام، فالله سبحانه وتعالى عندما يذكر لي أغراض وتجب عليكم طاعتي، هذه تجب عليكم طاعتي لإدراك العقل، هذه لأنتفع بطاعتكم أو لتنتفعوا بطاعتي، أي منهما؟ ها؟ هل معناه يجب عليكم أن تطيعوني لأنتفع بطاعتكم، أو يجب عليكم أن تعرفوني وتطيعوني لماذا؟ لتنتفعوا بمعرفتي وطاعتي. خب، إذا كان الأمر كذلك، كأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، التفتوا جيدا، هكذا تقول: تقول إذا كانت أغراضك الأخروية وصلت إليك بالعلم فاعتني بها، أما أغراضك الأخروية إذا وصلت إليك ظنا احتمالا شكا، تعتني بها أو لا تعتني بها؟ ها؟ لا تعتني، مع أن الوجدان في الأمور الدنيوية على خلاف هذا. منافعك الدنيوية أنت لأجل الاحتمال تضيعها أو لا تضيعها؟ لا تضيعها. كيف يعقل لإنسان سوي العقل يقول منافع الأخروية في الحياة الأخروية، لأن المفروض أن كل هذه الأغراض مرجعها لمن؟ مرجعها للإنسان، يقول بلي إذا علمت بها اعتني، أما إذا لم تعلم وشككت أنه غرضك وينفعك في الآخرة اعتني أو لا تعتني؟ ها؟ لا تعتني. وهذا معناه أنه حقيقة لا تنقسم الأغراض إلى قسمين: أغراض شخصية وأغراض ماذا؟ غير شخصية. وإنما حقيقة جميع الأغراض أغراض ماذا؟ شخصية. ولكن بعض الأغراض يستطيع الإنسان تشخيصها، وبعض الأغراض لا يستطيع الإنسان ماذا؟ تشخيصها. لمن أوكل أمر تشخيصها؟ إلى المولى الحقيقي الذي شخص له: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وبهذا يتضح لماذا أن الإنسان في جميع أغراضه ماذا؟ يبحث حتى على الاحتمال، يعني حتى أن الاحتمال يكون محركا له لتحصيل أغراضه. لا، بعد لا يوجد مقتضي للحركة عندما أنت، إلا إذا شككت في قطعك. أنا مدى أجاوبك، إذا أنت عندما تقطع يعني ماذا؟ ترى أنه لا يوجد واقعا. ما معنى القطع؟ أول خلنا نفهم ما معنى القطع. عدم وجوده واقعا. إذا تجزم بعدم وجوده واقعا لا يوجد لك احتمال التكليف حتى تقول أضيعه، إلا أن تشكك في قطعك. أنا ما أقول هذه الأمور التكوينية، أنت جازم اليوم، اليوم ما موجود درس، هم تتحرك تجي؟ خلاص بعد، لا ماكو مفسدة، لا هذاك بحث آخر. مو شيخنا، مو بحثنا في المفسدة الآن، بحثي في هذا أنه مع القطع بالعدم هل يوجد احتمال التحريك أو لا يوجد احتمال التحريك؟ لا. أحسنتم، إذن بعد لا تنقض علينا حتى في القطع بالعدم. لا، في القطع بالعدم والإنسان يرى دائما أن قطعه مطابق ماذا؟ للواقع، فلا يتحرك. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله.